يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. تسمى هذه الآيات قصة مقتول بني إسرائيل والبقرة. يقول الله تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة، في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها، وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. يجمل لنا هذه القصة أثر مروي عن ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني، قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيم لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا، أي حمله، فوضعه على باب رجل منهم، أي من بني إسرائيل، ثم أصبح يدعيه، أي يقول هذا الذي قتله يدعيه، أصبح يدعيه، حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، أي أرادوا أن يقتلوا بعضهم على بعض، فقال ذو رأي منهم ونهى: على ما يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا، يعني القدر أنهم يذبحوا هذه البقرة ويملأوا جلدها ذهبا، هذا حقها. وقال بائعها: والله لا أنقصها، يعني لن أقبل بأقل من ذلك، فأخذوه، وهذا أيضا من عقاب الله له، لأنهم شددوا فشدد عليهم، فذبحوها، فضربوه ببعضها، فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا، أي لابن أخيه، أشار لابن أخيه، ثم مال ميتا فلم يعطى من ماله شيئا، أي ابن أخيه لأنه هو الوارث له، فلم يورث قاتل بعد ذلك. هذا الأثر مروي عن ابن جرير ونحوه، والله تعالى أعلى وأعلى. نأتي إلى تفصيل التفسير بداخل هذه القصة. يقول الله عز وجل: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ده دلالة على تعنتهم في السؤال، ادع برضو لنا ربك، اذهب أنت وربك فقاتلة، رجع يعني ايه التعنت والبغي في الكلام لازال برضو عندهم رغم ما شاهدوه. اخبر تعالى عن تعنتهم في قوله تعالى: ادع لنا ربك، وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على انفسهم ضيق الله عليه، ولو انهم ذبحوا اي بقرة لك يعني لأجزأت عنه، ولكن هم شددوا فشدد الله عليه. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك، لا فارض يعني لا كبيرة ولا هرمة يعني، ولا صغيرة ولا بك، لم يلحقها الفحل، كما قال أبو العالية والسدي ومجاهد وغيرهم. عوان بين ذلك، يقول ابن عباس نصف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب، دواب البقر، وأحسن ما تكون، عوان لا كبيرة ولا صغيرة. يقول الله تعالى بقرة صفراء فاقع لونها، فاقع لونها شديدة الصفرة، شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض، ده كلام ابن عباس رضي الله عنه. وقال السدي تسر الناظرين، تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. في التوراة أتى أثر أنها بقرة حمراء، ولكن ليس هذا بصحيح، ربما كان سبب هذا الخطأ كما يقول العلماء هو التعريب يعني الترجمة، أو كان يقصدون بالحمرة أن هي من شدة الصفرة فيها شيء من الحمرة، يعني تضرب إلى الحمرة زي بياض عليه حمرة. يقول الله تعالى حكاية عنهم إن البقرة تشابه علينا، والمعنى أي لكثرة ذلك اختلط علينا الأمر، فميز لنا هذه البقرة وصفها وجليها لنا، وإن إن شاء الله لمهتدون، أي إذا بينت لنا لاهتدينا إلى ذلك. يقول الله تعالى، يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرس، لا تسقي الحرس أي إنها ليست مذللة بالحرس، لا تحرس الأرض ولا معدة للسقية، لأن هي تسقي من السقية، بل هي مكرمة حسنة. وقال عبد الرزاق ابن معمر عن قتادة مسلمة، يقول لا عيب فيه. وقال عطاء الخرساني مسلمة القوائم والخلق، والمعنى واحد، هي يعني حسنة مكرمة لا عيب فيها، لا شية فيها أي لا بياض ولا سواد، يعني بعض البقر بيكون فيه علامة كده خاصة قرب الرقبة، لا هي ليست فيها، لا شية فيها لا علامة فيها. قالوا الآن جئت بالحق، يعني الآن بينت لنا، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوه، يعني هم ذبحوه غصبا عنه، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وهذا يعني يبين هذه الصفات الذميمة التي كانت بهم. يقول الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني في صدوركم من عدم إرادتكم ذبح هذه البقرة، فكنا ضربوه ببعضها، هذا البعض أي بعض، يعني أي شيء من البقرة أي عضو اضربوا هذا الميت يقوم، وكذلك يحيي الله الموتى أي فاضربوه بأي عضو فيحيى يحيى بذلك. وطبعا ذكر في كتاب الله تعالى 5 مواضع في إحياء الله عز وجل الموتى ذكرها الله في كتابه، في سورة البقرة: ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهذه القصة يعني قصة الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت، وأيضا قصة الذي مر على قرية وهي قوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربع. ونبه تعالى على إحياء الموتى بعد إحياء الأرض بعد موتها، على إعادة الأجسام بعد موتها، ويعني في قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هنا يوبخ الله بني إسرائيل لما شاهدوه من الآيات في إحياء الله الموتى، ثم بعد ذلك قست قلوبه، يعني ما شافوا خرق للعادة، ولكن طب تلين بقى القلوب، تخشع لله، تستجيب لأوامر الله وتنتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى، لا، فهي قست قلوبه بعد ذلك فكانت كالحجارة أو أشد قسوة. لذلك نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قلوبهم قاسية، بعيدة عن الموعظة، بعيدة عن مشاهدة الآيات والمعجزات، لا علاج لقسوتها، مع إن الحجر يعني يخشع ويتفجر ويهبط من خشية الله، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون والأنهار الجارية، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل خشية لله تعالى. وفيه يعني ذلك معاني عظيمة: جبل أحد يحبون ونحبه، وأيضا قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. فاللهم نعوذ بك من قسوة القلوب. من الفوائد التربوية في قوله تعالى حكاية عن موسى: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ردا عليهم على بني إسرائيل: أتتخذون هزوا. فهنا فائدة تربوية: موسى عليه السلام قال أعوذ بالله، فألتجئ وأحتمي وأعتصم بالله أن أكون من الجاهلين، فنتربى على ذلك أن نلتجئ ونحتمي بالله عز وجل، مع أن موسى عليه السلام من 5 أولي العزم من الرسل، ولكن قال أعوذ بالله، فده لجميع المؤمنين يحتموا ويلتجئوا إلى الله دائما في كل شيء. وفي هذه الآية أيضا معنى تربوي: أن الاستهزاء بالناس من الجهل والحمق وقلة العقل، لقول موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فلا نستهزئ بأحد. أن من شدد على نفسه شدد الله عليه، كما حصل لبني إسرائيل، فإنهم لو امتثلوا أول ما أمروا فاذبحوا أي بقرة لكفاهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا فشدد الله عليه. أيضا من الفوائد التربوية أنه ينبغي الاعتناء بمعنى القصة وغرضها دون النظر المجرد إلى من وقعت عليه، لقوله تعالى قلنا اضربوه ببعضها أي بعض، ولم يعين لهم ذلك. أن المبهم من الأمور أيسر على المكلف من المعين، وذلك إذا كانوا قد أمروا أن يضربوا ببعضها فقط. أيضا من الفوائد أن بيان الأمور الخفية التي لا يحصل فيها الاختلاف والنزاع من نعم الله عز وجل، كما قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. أيضا أن الله سبحانه وتعالى يخرج ما يكتمه أهل الباطل ويبينه للناس، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فلنحذر من أن نكتم شيئا لا يرضيه الله عز وجل، لا يرضى الله عز وجل عنه. أما من الفوائد العلمية واللطائف، أمر الله تعالى بذبح البقرة ثم بعد ذلك اضربوا بعضو من أعضاء هذه البقرة هذا الميت فيحيى. طيب يعني لو ضرب القتيل ببقرة حية ربما ظن الناس أن البقرة الحية استمد هذا الميت الحياة منها، ولكن أمر الله عز وجل بذبح البقرة وبعدما ماتت ضرب بعضو من أعضائها الميت فأحيي فعادت له الحياة. ففيه يعني حكمة من الله سبحانه وتعالى ألا يتوهم الناس أن البقرة إذا كانت حية استمد هذا الميت الحياة من الحي، من البقرة الحية. أيضا من الفوائد العلمية أن الجمادات تعرف الله عز وجل، لقوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. وطبعا احنا عندنا أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجمادات تعرف ربها وتذكر الله، في قوله تعالى في سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبي أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقوله والنجم والشجر يسجدان، وقوله ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، وفي قوله تعالى قالتا أتينا طائعين السماوات والأرض، وقوله تعالى في الجبل ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة، وقول الله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله، وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه، وحنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. أيضا في صفة الحجر الأسود إنه يشهد لمن استلمه، لمن يشهد الحجر الأسود لمن استلمه بحقه يوم القيامة، وغير ذلك أدلة كثيرة. فالجمادات تعرف الله سبحانه وتعالى وتسبح بحمده، ولكن نحن لا نفقه هذا التسبيح، والله تعالى أعلى وأعلم.